يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على عزنا وملاذنا وأملنا الأعظم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام عليكم أيها المنتظرون، أيتها المنتظرات، من استوديوهات قناة القمر الفضائية في العاصمة البريطانية لندن، نشرة أخبار القمر، النشرة الزهرائية، الجزء الثاني. في الجزء المتقدم يوم أمس عرضت الكثير من المعطيات بين أيديكم فيما يرتبط بذكر إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في مختلف أصقاع العالم. لا أريد أن أعيد ما قدمته بين أيديكم في الحلقة الماضية في الجزء المتقدم، لكنني أقول بالإجمال، لقد نقلت لكم ابتداء من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية ومرورا بالكثير من المواقع العالمية المختلفة، وانتهيت بعد ذلك بأخبار مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. الخلاصة التي خرجت منها من كل تلك المعطيات، كل العيون، العيون المحبة المشتاقة والعيون الخائفة المرعوبة والعيون الجاهلة المبغضة المعادية، كل العيون تنظر إلى الجهة التي سيقبل منها إمام زماننا الحجة بن الحسن. لا أتحدث عن عامة الشعوب، إنما أتحدث عن سادة الشعوب، عن مؤسسات الدين في كل مكان، عن وسائل الإعلام، وعن النخبة من الكتاب والمؤلفين والإعلاميين إلى غير ذلك، مما وثقته لكم في الجزء المتقدم من هذا البرنامج في حلقة يوم أمس. الجميع منشغلون مهتمون بشأن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إلا النجف، إلا النجف. أتحدث قطعا عن النجف الأغبر، لا أتحدث عن النجف الأشرف. النجف الأشرف هو النجف الأشرف منذ أن خلقت هذه الأرض، وسيبقى النجف الأشرف، سيبقى النجف الأشرف. لكنني أتحدث هنا عن النجف الأغبر الذي تشكل سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف. هذا هو النجف الأغبر. النجف الأغبر عاقبته معروفة مع إمام زماننا، ستخرج عمائم النجف الأغبر محاربة للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أحاديث العترة الطاهرة هي التي أخبرتنا بذلك. وحال النجف في حربه لكل ما يرتبط بإمام زماننا ابتداء من أحاديث ولادته الشريفة بحسب منهج النجف، هذه الأحاديث ضعيفة. الزيارات والأدعية التي تخبرنا عن مقامات إمام زماننا الغيبية العظيمة ضعيفة هي الأخرى بحسب قذارات علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وسائر الترهات وسفاهات الحوزوية القذرة الأخرى. الأحاديث التي ترتبط بشؤون غيبته وعلامات ظهوره إلى سائر التفاصيل الأخرى التي تشكل الثقافة المهدوية الأصيلة، هذه كلها ضعيفة. هذه الأحاديث لا يعبؤون بها. الحكاية طويلة وقذرة في الوقت نفسه. أما قضية الخمس وضحك المراجع على ذقون الشيعة فيها فتلك حكاية مفصلة لا أريد أن أخوض فيها في هذه الحلقة، ولقد حدثتكم كثيرا عنها في برامجي المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. المهزلة واضحة. حينما تكون الأموال عند الشيعة في جيوب الشيعة فإن الخمس الذي يتعلق بها يكون مالا لصاحب الزمان، ولكن حينما تنتقل أموال صاحب الزمان إلى جيوب المراجع فإنها تتحول إلى أموال مجهولة المالك. معجزة مراجع الشيعة، أموال الإمام في جيب الشيعي تتحول إلى أموال مجهولة المالك في جيب المرجع. معجزة مرجعية فائقة. لا أريد أن أقف عند هذه النقاط، لكنني كما قلت لكم قبل قليل، وقلت هذا الكلام أيضا في الحلقة المتقدمة في الجزء الأول من هذا البرنامج، من أن العالم بأجمعه ينتظر قدوم الإمام، إلا مراجع النجف ومن ألسنتهم، ويعدون ذلك كرامة. الفيديو الذي يتحدث فيه المرجع النجفي المعاصر علي الحسني البغدادي هو يحدثنا عن كبار مراجع النجف وكيف أنهم لا يريدون ظهور الإمام في زمانهم، إنهم لا يرحبون بقدومه. هذا هو حال مراجع النجف. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة. وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما، يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء،
هكذا هم العلماء، إنهم علماء النجف وكربلاء لا يرحبون بقدوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الوقت الذي العالم بأجمعه يبحث عن إمام زماننا، من محبيه ومن أعدائه. وأعتقد أن ما عرضته لكم في الحلقة الماضية من معطيات واضحة يكشف عن هذه الحقيقة بوضوح جلي. صورة أقرب لكم ما أتحدث عنه من واقع النجف الأغبر. أنا لا أتحدث عن النجف الأشرف، النجف الأشرف رمزه الحضرة العلوية أما النجف الأغبر فرمزه مسجد الطوسي، إنه رمز حوزة الطوسي، حوزة السفاهة والعقائد البترية المرجعية الضالة. الأنشودة الإيرانية التي عرضتها لكم في الحلقة الماضية التي عنوانها سلام فرمندة، تحية عسكرية لإمام زماننا، هذه الأنشودة في أول ظهور لها كان في مسجد جمكران، وقد هيئوا 313 من الأطفال بعدد قادة إمام زماننا كي يشاركوا المنشد الذي أنشدها. سأعرض لكم جانبا من فيديو هذه الأنشودة، وأتمنى عليكم أن تقارنوا فيما بينها وبين ما سأعرضه لكم في التحفة الديخية في النصائح المرجعية. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذين الفيديوين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول، إنهم أطفال الخراسانيين في مسجد جمكران ينشدون ويظهرون شوقهم إلى إمام زمانهم ويسلمون عليه من مجموعة 313 من أرض قم، من أرض القيام والنهوض لنصرة الحجة ابن الحسن، وتحديدا من مسجد جمكران. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذا النقاء الشيعي وهذه النظافة الولائية، قارنوا بين هذا وبين ما سيعرض لكم من أوساخ وقذارات عمائم مراجع النجف وكربلاء. رجاء اعرضوا لنا التحفة الديخية.
ما اريد اجيب الاسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له لا اخر بابا ما توصل النوبه الي. قال توصل اطمئن تركبهم.
يعني مش ايش يعني
تركبهم وتقول لهم ديخ
والله نص عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنين
قال لي استاجي مش دا اقول لك تركب
يعني خلاقه اهميشيني خلاقه اهميشيني جميل بقول لك بكير حركه صدوم فقش ديخ عربي فقش والنص عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا.
قال تركب مثل ما ركب فلان وضاي ديخ ومش
لا مو علم اجمالي هذا الواقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة حكاية بيناتنا اللي تحكوها فرد مرة للناس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا
هذا هو نتاج النجف الأغبر، فارق كبير بين النجف الأشرف والنجف الأغبر. النجف الأشرف يتجلى في نهج البلاغة الشريف في كلام أمير المؤمنين. النجف الأشرف يتجلى في بيعة الغدير ومواثيقها التي نقضها النجف الأغبر، إنما صار النجف الأغبر أغبر لأنه نقض مواثيق النجف الأشرف. هذا هو السبب الذي صار فيه نجف الطوسي نجفا أغبر، لأن نجف الطوسي ونجف الخوئي ونجف محمد باقر الصدر ونجف السيستاني ونجف سائر مراجع النجف وكربلاء نجف ناقض لمواثيق بيعة الغدير، عقائدهم تقول بذلك، كتبهم تشهد بذلك، منابرهم، خطباؤهم، دروسهم، أبحاث خارجهم، كل شيء صدر منهم ويدور حولهم. إذا أردنا أن نبحث في كواليسه فإنه ناقض لمواثيق النجف الأشرف، هذا هو الفارق بين النجف الأشرف والنجف الأغبر. مصداق من مصادق النجف الأغبر، أنا لا أتحدث عن الجغرافيا، إنما أتحدث عن المنهج، إنه المنهج الطوسي، أكان في النجف أم كان في كربلاء أم كان في بغداد أم كان في بيروت أم كان في الكويت أم كان في قم أم كان في مشهد أم كان أم كان أم كان. أنا أتحدث عن المنهج الطوسي الأغبر، هذا هو الذي عنونته بالنجف الأغبر، إنه النجف الطوسي البتري المرجئي الأقذر، هذا هو بالتحديد ما أقصده حينما أقول النجف الأغبر. مرجع من مراجع المستقبل، إنه صاحب الكلمة الذهبية التي مرت علينا في التحفة الديخية. إحنا رجال الدين إلى آخر كلامه، مرت عليكم الكلمة قبل قليل. حسين الشيرازي مرجع الكربلائيين، مرجع الشيرازيين القادم، أبوه المرجع المعاصر صادق الشيرازي يقتل نفسه قتلا، وقد قتل نفسه قتلا لأجل أن يقف أمام أولاد أخيه محمد الشيرازي مانعا لوصولهم إلى المرجعية، من أجل أن يتسنم ولده هذا حسين الشيرازي أن يتسنم المرجعية وراثة من بعده. في حديث له في أحد الحسينيات الكويتية في الأيام القريبة، حسين الشيرازي يتحفنا بتحفة جديدة من تحفه الذهبية النورية، رجاء أن أعرضوا لنا الفيديو.
بس أعرف أنه القضية مو للشكل، إذا هذاك ربح يعني لازم أنت تطيح بالبير، هذا قانون الحياة، ما يصير الكل يصيرون أوادم، الكل يصيرون شخصيات في الحياة، الله تبارك وتعالى ما جعل الحياة هكذا. فدير بالك إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر، والله العظيم قانون هذا. روح شوف على مر التاريخ من غيبة المولى عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه إلى الآن، إيش قد علماء عندنا؟ جيب لي عالم اللي يبنى طالع عالم، ماكو. جيب لي شيخ المفيد ابن منه، سامع اسمه بحياتك؟ شيخ الطوسي ابن منه بعمرك سامع اسم الشيخ ولد الشيخ الطوسي؟ المحقق الحلي ابن منه بعمرك سامع؟ والله أنا ما سامع، أنا اللي دارس كل عمري 50 سنة مخليها بالدراسة ما أعرف أنا منه، أصلا ما سامع اسمهم هذول. السيد البروجردي سامعين هذا خو بعضكم قلدته، ولد منه سامعون اسمه؟ شيخ عبد الكريم الحائري، هذا المراجع المتأخرين ولد منه؟ ما أنا ما سامع. فمثلا هذا قانون، إذا الإنسان صار فد رادود كلش مهم، صار فد خطيب كلش مهم، ابحثوا شوفون أولاده ناس طايحين حظ، قانون الله هذا،
هذا قانون الله، قانون الله. إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر، هو يقول هكذا. إذا الإنسان صار فد رادود كلش مهم، صار فد خطيب كلش مهم، ابحثوا شوفون أولاده ناس طايحين حظ. قانون الله. إذا أردنا أن نطبق هذا القانون بحسب ما يقول على حسين الشيرازي نفسه، فأبوه مرجع، فلا بد أن ينطبق عليه هذا الوصف. إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر. هم يقولون مو أنا أقول، من أقول النجف الأغبر، هذا هو نتاجه، النجف الأغبر يعني المنهج الأغبر يخرج لنا هالغبران دول، هذا هو الواقع. لست أنا الذي أقول، هو الذي يقول. لكن حسين الشيرازي نسي قانونا مهما، الولد على سر أبيه، فإذا كان الولد أغبر يعني أن أباه أغبر أيضا. الولد على سر أبيه، ومن شابه أباه فما ظلم، هذه حقيقة علمية، الولد على سر أبيه، العلم يثبتها، التأريخ يثبتها، التجارب الحياتية اليومية تثبتها. فإذا كان أولاد المراجع غبران، هذا يعني أن المراجع غبران أيضا. لماذا؟ لأنهم نتاج من المنهج الأغبر، إنه منهج النجف الأغبر، المنهج الطوسي البتري المرجئي الأقدر. هو ضرب أمثلة، مثلا ذكر الشيخ المفيد، قال الشيخ المفيد ابن منه؟ سامع اسمه بحياتك؟ نحن لا نعرف أولادا للمفيد، هذا صحيح. ثم قال الشيخ الطوسي ابن منه؟ بعمرك سامع اسم ولد الشيخ الطوسي؟ نعم، الشيخ الطوسي هو الذي أسس المرجعية بالوراثة، فإن ابنه الحسن قد ورث المرجعية عن أبيه، هذا الذي يسمى بالمفيد الثاني، هو أغبر فعلا، هو أغبر، كان غبيا، لكن مراجع الشيعة يعلون من شأنه. لماذا؟ لأن أسانيدهم إلى الطوسي تمر من خلاله، ولذا يعلون شأنه، وإلا فهو جاهل غبي أغبر، تنطبق عليه قاعدة حسين الشيرازي، إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر. لكن كما يقول من أنه قضى عمره حسين الشيرازي في الدراسة، أنا اللي دارس كل عمري 50 سنة مخليها بالدراسة، ما أعرف أنا منو. هو لا يعرف ابن الطوسي، أنت ماذا درست إذن؟ أسانيد علماء الشيعة إلى الطوسي تمر عبر ولده، الذي صار مرجعا للشيعة بعد أبيه بالوراثة، مثلما ستصبح أنت مرجعا للشيرازيين والكربلائيين من أتباعهم، ستصبح مرجعا لهم بالوراثة أيضا. صار مرجعا للشيعة، مرجعيته هي أطول مرجعية في تاريخ المرجعيات الشيعية، تجاوزت 50 سنة. البعض يقول من أنها قاربت 60، قطعا هي جاوزت 50 سنة، لكنها هل جاوزت 50 بسنة بسنتين؟ ربما أكثر، لأن البعض يقول من أن مرجعيته قد قاربت 60 عاما، أطول مرجعية في تاريخ المرجعيات الشيعية هي مرجعية الحسن الذي يعرف بالشيخ أبي علي الطوسي، هو ولد الطوسي، صار مرجعا بعد أبيه بالوراثة، وكان جاهلا غبيا مشبعا بالفكر الناصبي، لذا يمتدحه النواصب. مراجع الشيعة يعلون من شأنه لأن طريقهم إلى الطوسي يمر من خلاله. أتحدث عن طريق الإجازة والرواية والأسانيد التي هم يهتمون بها. فمرجعيته الوراثية كانت طويلة جدا، كادت أن تقترب من 60 عاما. لا أدري كيف يتحدث حسين الشيرازي الذي يقول من أنه قضى عمره بالدرس والتحقيق كيف لا يعرف هذه البديهيات. وأشار إلى المحقق الحلي. المحقق الحلي نحن لا نعرف له ولدا، لكن أولاد أخته معروفون. العلامة الحلي هو من تلامذة المحقق الحلي، وهو ابن أخته، وكان يعامله معاملة الولد. وكذا أخو العلامة الحلي. العلامة الحلي هو الحسن ابن المطهر الحلي، الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي. أخوه علي ابن يوسف ابن المطهر الحلي، صاحب كتاب العدد. فهؤلاء هم أبناء أخته، أبناء أخت المحقق الحلي، وقد اتخذ من العلامة الحلي ولدا له، كان يعامله معاملة خاصة. أشار إلى البروجردي، وأشار بعد ذلك إلى شيخ عبد الكريم الحائري. يقول ولد منه؟ ماكو، أنا ما سامع. هذا أمر غريب. أتعلمون أن بيت عبد الكريم الحائري في الزقاق الذي فيه بيوت الشيرازي، وكان يقطنه ولده، ولد عبد الكريم الحائري، وهو من الشخصيات العلمية المرموقة، معدود في طبقة المراجع من الدرجة الثانية. هو لم يتصدى للمرجعية. شيخ مرتضى الحائري كان جارا لآل الشيرازي. هناك زقاق، زقاق يعني كوتشة، كوتشي يقول بايقاني، زقاق يقول بايقاني. هذا الزقاق يمتد ما بين شارعين مهمين، شهر مردون وآزر. في هذا الزقاق بيت القلبيقاني المرجع، وبيت عبد الكريم الحائري الذي هو والد مرتضى الحائري يجاور بيت القلبيقاني بالضبط مقابل مدرسة الإمام المهدي. أنا سكنت في هذا الزقاق في بداية الثمانينات، وكنت يوميا حينما أخرج من البيت صباحا إلى الدرس كنت أصادف شيخ مرتضى الحائري وقد خرج من بيته ذاهبا إلى الدرس، ذاهبا إلى درسه إلى شؤونه. كنت دائما أصادفه في هذا الزقاق. هذا الزقاق أيضا فيه بيوت الشيرازيين، محمد الشيرازي، صادق الشيرازي وأولادهم. فبيت مرتضى الحائري الذي هو ولد عبد الكريم الحائري هو جارهم. رجاء اعرضوا لنا صورة عبد الكريم الحائري. هذا هو شيخ عبد الكريم الحائري الذي يعرف بأنه مؤسس حوزة قم. واعرضوا لنا صورة ولده شيخ مرتضى. هذا هو شيخ مرتضى الذي كان صديقا وقريبا جدا من السيد الخميني. اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذا هو شيخ مرتضى الحائري وكان من الشخصيات العلمية المرموقة بحسب موازين الحوزة في مدينة قم المقدسة. توفي سنة 1406 للهجرة، كان مجاورا لبيوت الشيرازيين في الزقاق نفسه. هو يقول من أنه ما سامع، يبدو أن حسين الشيرازي مطفي وطابق على صفحة. هذا جاره في الزقاق نفسه، مسافة قصيرة فيما بين بيت مرتضى الحائري وبيوت الشيرازيين في نفس الزقاق. من أقولكم غبران هم يقولون غبران، والواقع يشهد بذلك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو مرة أخرى.
بس أعرف أنه القضية مو الشكل، إذا هذاك ربح يعني لازم أنت تطيح بالبير، هذا قانون الحياة. ما يصير الكل يصيرون أوادم، الكل يصيرون شخصيات في الحياة. الله تبارك وتعالى ما جعل الحياة هكذا. فدير بالك إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أخبر، والله العظيم قانون هذا. روح شوف على مر التاريخ من غيبة المولى عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه إلى الآن إيش قد علماء عندنا؟ جيب لي عالم اللي ابن طالع عالم، ماكو. جيب لي شيخ المفيد ابن منه؟ سامع اسمه بحياتك؟ شيخ الطوسي ابن منه؟ بعمرك سامع اسم الشيخ ولد الشيخ الطوسي؟ المحقق الحلي ابن منه؟ بعمرك سامع؟ والله أنا ما سامع. أنا اللي دارس كل عمري 50 سنة مخليها بالدراسة ما أعرف أنا منه أصلا، ما سامع اسمهم هذول. السيد البروجردي سامعين هذا أخو بعضكم قلدته، ولد منه؟ سامعون اسمه؟ شيخ عبد الكريم الحائري هذه المراجع المتأخنين ولد منه؟ ما أنا ما سامع. فمثلا هذا قانون، إذا الإنسان صار فد رادود كلش مهم، صار فد خطيب كلش مهم، ابحثوا شوفون أولاده ناس طايحين حظ، قانون الله هذا.
إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر، والله العظيم هذا قانون الله بحسب هذا الفطحل الشيرازي العظيم. مهدي الساعدي والكلمات لثامر السراج.
العالم الفاهم المخلص بفعله يفرض احترام، لو شفت عالم بالكلام مسلت قلت فصت مولاي اقعد واسكت، سولف لي عن النستلة والبسكت، سولف لي عن النستلة والبسكت. أكمل وعدها. صارت عدهم مليارات من مال الفقرة، هذا المنفوخ بهاليوم خل يعرف قدره. صارت عدهم مليارات من مال الفقرة، هذا المنفوخ بهاليوم خل يعرف قدره. الجاهل انتم قد سينا ضحك، مو كافي مو كافي شبيكم، كافي القدسون كافي القدسون الاصنام الله
يخلي. نذهب الى فاصل. عن أبي بصير قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت: من هو؟ قال: الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وسائر الناس في الحساب والموقف. حدثنا حسين الشيرازي عن المرجع الأغبر، ويحدثنا السياسي السني العراقي محمود المشهداني عن المرجع الأقشر. هذه صفات المراجع، هكذا هم يتحدثون، لست أنا الذي أقول. حسين الشيرازي يحدثنا عن صفة الأغبرية. محمود المشهداني وهو صديقهم، صديق المرجعية، وصديق أحزابهم، صديق حزب الدعوة. محمود المشهداني يحدثنا عن الأقشرية في الثقافة الشعبية العراقية. الأقشر يعني الأسوأ، يعني الأشد في السوء والقبح، هذا هو الأقشر. يحدثنا محمود المشهداني عبر قناة الرابعة تي في وفي برنامج المسافة صفر، يحدثنا عن خنجر أبو قشرة، يتحدث عن مرجعية النجف وتحديدا يتحدث عن المرجعية السيستانية. إنها صمام الأمان، وبحسب محمود المشهداني إنها صمام أبو قشرة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أنا ما عتبان لا على أمريكا عتبان، ولا عتبان على إيران، ولا على تركيا.
لا عاد عليهم انت تعتب.
عتبان على المرجعية.
شو تسوي المرجعية؟
حصاوتها. خطية، خطية، كل شيء ما تقدر تسوي. لا عاد بهيج أزمة وراح تنزل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
زين.
وين الصوت؟ شو وقت؟ أنت شو وقت؟ يعني خنجر أبو قشرة؟ المنظام مكلع داني. المنظام كمان. إذا المكون راح وهذا تخص المذهب، تخص الدماء، توصل للدماء، يعني انزلقت باشر واحد أرعن حشاكته وسوى له مشكلة وقبب الفتنة، ها من هذول اللي بالشارع أكوايا مكبسلين وينحسب مثل ما صارت الفتنة الطائفية من سواهن قربونتي المجامع السوداء، يروحون للشعلة يقتلون اثنين ويقتلون بالغزالية اثنين، وذولا يصيحون السنة قتلون وذولا الغبران.
زين مو منطق تحمل المرجعية هذا الخلاف الشخصي من شخصين، حشر المرجعية في هذا الصراع السياسي ما يخبر.
أنا عتبان.
زين.
أنا دقيق بكلام.
زين.
أنا قلت عتبان.
زين.
العتب يعني يختلف.
زين.
هسه ليش ساكتة ما أعرف، ما أدري ليش ساكتة، بس المفروض هسه لما وصل الأمر إلى المأزق والدولة قد تنزلق إلى ما لا تحمد عقباه، وهن قد يتكاونون بيناتهم ولا حد يفرح. أكو جماعة يقول لك بس إنه يفرحون الشيعة الكرد، لا أخي والله ما حد يفرح. ليه؟ ملي أنا هاي واحد اثنين ما إحنا نتأذن. هسه الحشد يحمي، التيار عنده سرايا سلام تحميه، والإطار عنده 100,000 منظمة تحميه، والبيشمركة نوعين، اللي يحمي اليكتي واللي يحمي البارتي. احنا من يحمينا؟
يقول لك امريكي.
يعني من يحمينا؟ من يحمينا يعني؟ من قول لي منو
يعني المضره
يحمينا؟
زين،
هو يراد الحمايه.
خنجر ابو قشرة حكايه شعبيه تضرب مضرب الامثال. يقولون أكو واحد كان عنده خنجر ودائما يتباهى به، يوميا يخرجه يحده ينظفه، يهدد يتوعد به على سبيل الخيال، وإلا ليس هناك من مشكلة عنده. صار معروف هذا الرجل بين أقربائه، بين جيرانه، بين أصدقائه، وكانوا يسمونه أبو خنجر، لأن عنده هذا الخنجر ودائما يتباهى به، وفي كثير من الأحيان كان يشده في محزم خاصرته يخرجه لأصدقائه لأقربائه بين الفينة والأخرى ويقول من أنه يشحذه يوميا هو يحد يوميا ليش؟ حتى يذبح به أعداءه. وفي ليلة من الليالي هجم اللصوص على بيته، سرقوا كل ما في البيت وزنوا بزوجته، كل اللصوص الذين جاءوا زنوا بزوجته وزنوا ببناته، وبنات بواكر فضوا بكارة بناته، زنوا بزوجته أمام عيني وزنوا ببناته أيضا، وبعد ذلك لاطوا به، شقوشك مزقوه تمزيقا، ولاطوا بأولاده، فلاطوا بجميع الذكور بما فيهم هو صاحب الخنجر، وزنوا بزوجته وافتضوا بكارة بناته وسرقوا كل أمواله ولم يخرج الخنجر. وشاع الخبر فجاء أقرباؤه وجيرانه، أبو فلان صحيح فعلوا بي؟ قال إيه فعلوا بي، فعلوا بي وبالولد، فعلوا بزوجتك؟ قال إيه والله فعلوا بزوجتي وبالبنات وباقى وكل شيء. زين شا وين خنجرك؟ ليش ما طلعته؟ قال لا أنا هذا الخنجر ضامة للقشرة، يعني للتي هي أسوأ، لما هو أسوأ. قال لا ولك منعوا الوالدين، يعني شنو ضامة للقشرة؟ هو أكو أكشر من هذه. فعرف خنجره هذا بين أقربائه وجيرانه وأبناء مدينته، يسمونه خنجر أبو قشرة، يعني هذا الخنجر الذي كان يشحذه يوميا، هذا اللي يحد يوميا، إنه محفوظ إلى يوم هو أسوأ من ذلك اليوم. محمود المشهداني يقول مو إحنا انفعل بينا، المرجعية انفعل بها، هذا هو الذي يريد أن يقوله قطعا، يشير إلى المعنى المجازي. يقول يا مرجعية شا وين صوتك؟ قضيتكم مثل قضية خنجر أبو قشرة، أعيدوا بث الفيديو.
أنا ما عتبان لا على أمريكا عتبان، ولا عتبان على إيران، ولا على تركيا،
لا عد علي من تعتب،
عتبان على المرجعية.
ايش تسوي المرجعية؟ حصاوتها
حطيه حطيه، كل شيء ما تقدر تسوي، لا حد بهيش أزمة، وراح تنزل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
زين
وين الصوت؟ شو وقت أنت شو يعني خنجر أبو قشرة؟ المن باب مك العداني، المن باب كمان، إذا المكون راح وهذا تخص المذهب، تخص الدماء، توصل للدماء، يعني انزلقت باشر واحد أرعن حشاكته وسوى له مشكلة وقبب الفتنة، ها من هذول اللي بالشارع أكوايا مكبسلين، وينحسب مثل ما صارت الفتنة الطائفية من سواه نقربونتي المجاميع السوداء، يروحون للشعلة يقتلون اثنين ويقتلون بالغزالية اثنين، ودول يصيحون السنة قتلون ذولا الغبران.
زين مو منطق تحمل المرجعية هذا الخلاف الشخصي، يعني حشر المرجعية في هذا الصراع السياسي ما يخدمها.
أنا عتبان.
زين
أنا دقيق بكلامي.
زين
أنا قلت عتبان.
زين
العتب يعني يختلف.
زين
هسه ليه ساكتة ما أعرف، ما أدري ليه ساكتة، بس المفروض هسه لما وصل الأمر إلى المأزق والدولة قد تنزلق إلى ما تحمد عقبة وهن قد يتكاونون بيناتهم ولا حد يفرح، أكو جماعة يقول لك سنة يفرحون الشيعة الكرد، لا أخي والله ما حد يفرح. ليه؟ مليئنا هاي واحد اثنين ما احنا نتأذن، هسه الحشد يحمي، التيار عنده سرايا السلام تحميه، والإطار عنده 100,000 منظمة تحميه، والبيشمركة نوعين، اللي يحمي اليكتي واللي يحمي البارتي، احنا من يحمينا؟
يقول لك أمريكي
احنا من يحمينا؟ منو يحمينا يعني؟ منو قول لي منو؟
يعني المضطر
يحمينا؟ زين هو يراد الحماية.
المرجعية صمام أمان أبو قشرة، هذه هي الحقيقة. هؤلاء هم يتحدثون عن الواقع الشيعي، ودول ربعهم منهم وبيهم. إذا نحن نبحث عن المرجع الأغبر بحسب حسين الشيرازي، وعن المرجع الأقشر بحسب محمود المشهداني. مهدي الساعدي والكلمات كلمات ثامر السراج.
احنا عدنا مرجعية يوصفوها بالرشيدة، أرد سولف ويا رشيدة إيش خبر عندك عن حميدة، يا رشيدة يا حميدة هم أكو بوقة جديدة. احنا عدنا مرجعية يوصفوها بالرشيدة، أرد سولف ويا رشيدة إيش خبر عندك عن حميدة، يا رشيدة ويا حميدة هم أكو بوقة جديدة. شخبار الأخماس اللي تروح لندن، فهميني هالأموال وين انصرفن، أنا أدري تنذب كي تعلي رقصن، أنا أدري تنذب كي تعلي رقصن. والله هو هذا، والله شو يسوي. احنا عدنا مرجعية يوصفوها بالرشيدة، أرد سولف ويا رشيدة اش خبر عندك عن حميدة، يا رشيدة ويا حميدة هم اكو بوقة جديدة. شخبار الأخماس تروح لندن، فهميني هالأموال وين انصرفن، أنا أدري تنذب كي تعلي رقصن، أنا أدري تنذب كي تعلي رقصن. يا أهل الزعامة بأموال اليتامة، يا أهل الزعامة بأموال اليتامة، بأوروبا شنهو اشترى بهالواقع المسخرة، بأوروبا شنهو اشترى بهالواقع المسخرة، بالوتنة بالوتنة كبيرة بالوتنة
كبيرة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. في حلقة يوم أمس في الجزء الأول من هذا البرنامج طرأ خلل فني أثناء بثنا للحلقة السابقة. الخلل الفني سبب أن كانت الحلقة ليست مكتملة وأعرضت عن بعض الكلام فجاء التقديم ناقصا بعض الشيء خصوصا في أواخر الحلقة فيما يرتبط بأخبارنا بأخبار مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. لذا سأعيد وبنحو مجمل ما ذكرته من كلام بهذا الخصوص لأجل أن تكتمل الصورة وتكون واضحة للذين يتابعون هذا البرنامج. أولا قلت من أننا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام جعلنا يوم أمس إنه 25 من شهر شوال يوم شهادة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جعلنا منه يوما أن ننشر راية صممت لمؤسستنا هذه أن ننشرها في يوم شهادة إمامنا الصادق وأن نرفعها. عرضت لكم تصميم راية مؤسسة القمر للثقافة والإعلام وشرحت لكم دلالتها الرمزية بشكل سريع. أقول الراية أرضيتها بيضاء، اللون الأبيض هو اللون الرمزي لمحمد وآل محمد، ولذا يقال لهم المبيض لمحمد وآل محمد، ويقال لشيعتهم المبيض في مواجهة المسودة العباسيون. اللون الأبيض رمز لآية التطهير، لآية النقاء، لآية البياض، إنها آية التطهير. ولذا فإن من معاني الزهراء البيضاء ومن معاني الحوراء، ففاطمة هي الزهراء الكبرى وهي الحوراء الكبرى، ومن معاني الحوراء البيضاء، الحوراء البيضاء النقية الشديدة البياض هي الحوراء. اللون الأبيض رمز لنقاء عقيدة محمد وآل محمد، رمز لنقاء منهجهم، ورمز لهم. اللون الأبيض مضمون آية التطهير في عالم الألوان، وهذه الراية زينت بسطرين في كل سطر في وسط الراية يتكرر اسم الأمير 7 مرات، والجمع يشير إلى سلسلة الإمامة الأم، إنها سلسلة الأئمة 14، والعنوان علي هو عنوانهم جميعا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما يحدثنا عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. أما اللون الأزرق هو لون السماء، والسماء عنوان لمحمد صلى الله عليه وآله في قرآنه بحسب تفسيرهم وتأويلهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. فهذا الرمز علي بلون محمد. هنا تمتزج المعاني، وهنا تمتزج الحقائق في هذه الرموز التي تشير إليها هذه الراية التي نعنونها بالراية الزهرائية. هذه راية رمزية لا علاقة لها بالشؤون السياسية أو الشؤون العسكرية أو الشؤون الاجتماعية أو الشؤون الحكومية أو الشؤون العشائرية أو الشؤون الشخصية. هذه الراية لا ترتبط بزعامة من الزعامات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية. هذه راية رمزية لمؤسسة ثقافية إعلامية، كما هو حال كل المؤسسات في العالم من المؤسسات الرياضية والفنية والعلمية والإعلامية إلى غير ذلك، تتخذ راية لها تكون رمزا وشعارا ونقطة تتبلور عندها وفي ظلالها نشاطات تلك المؤسسة. من هنا اتخذنا الراية الزهرائية البيضاء التي تتزين باسم أمير المؤمنين باللون الأزرق، اتخذناها رمزا كي يتبلور عملنا الثقافي والإعلامي فقط تحتها. ولذا لا نجيز لأحد من الناس أن يستعمل الراية هذه في أي نشاط سياسي أو حكومي أو عسكري أو اجتماعي، ولا نجيز لحسينية من الحسينيات أو لموكب من المواكب الحسينية أن يستعمل هذه الراية إلا بإجازة من مؤسستنا. لا نجيز لأحد أن يستعملها، لأننا لا نريد أن نتورط مع الآخرين في أي أمر من الأمور، حتى لو كانت تلك الأمور صغيرة وتافهة. لا نريد أن نتورط مع أحد في شأن من شؤونه. هذه راية رمزية فقط، إنها تشير إلى مضمون فكرنا وعقيدتنا، تشير إلى مضمون أعمالنا الثقافية والإعلامية التي نقدمها من خلال مؤسسة القمر، عبر قناة القمر الفضائية وما يرتبط بها من نشاط إعلامي على الإنترنت، أو عبر دار القمر للنشر التي ستتولى في قادم الأيام شأن الطباعة والتأليف والترجمة. فمؤسسة القمر للثقافة والإعلام لها جناحان: الجناح الأول القمر الفضائي، والجناح الثاني القمر للنشر. هذه الراية ترمز إلى نشاط هذين الجناحين في مؤسستنا، مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. ثانيا، برنامج الخاتمة، والذي وصلت حلقاته إلى الحلقة 80 بعد 300. لا أريد أن أحدثكم عن أهمية هذا البرنامج وما اشتمل عليه من المعرفة والثقافة العقائدية الأصيلة. يمكنكم أن تعودوا إلى تفاصيل حلقاته كي تعرفوا حقيقة هذا الأمر. بقي من هذا البرنامج عنوانان كبيران. العنوان الأول تأريخ حديث أهل البيت. هذا الموضوع موضوع مهمل، حتى حينما يبحثونه وفقا لمنهج النواصب، لمنهج نواصب سقيفة بني ساعدة. هذا الموضوع موضوع أساسي وضروري لمعرفة الطريقة التي نسج أهل البيت صلوات الله عليهم حديثهم بها، وكيف أنهم حافظوا عليه، وكيف أنهم أوصلوا الحديث إلينا. وأنا لا أتحدث هنا عن الألفاظ، أتحدث عن المضامين. صحيح أن ألفاظ الحديث هي التي تقودنا إلى المضامين، لكن الأصل في حديث أهل البيت المضامين. الألفاظ وسيلة وبوابة توصلنا إلى المضامين. تأريخ حديث أهل البيت سيتفرع حتى أصل معكم إلى نقطة مهمة كي أحدثكم عن أهم كتابين. إنني أتحدث عن كتاب سليم بن قيس وعن تفسير إمامنا الحسن العسكري، لأن مراجع الشيعة حاربوا هذين الكتابين حربا شعواء. سأسلط الضوء على هذين الكتابين، لأن الكتاب الأول، أقصد كتاب سليم، يفضح سقيفة بني ساعدة، أما الكتاب الثاني فإنه يفضح سقيفة بني طوسي. ولذا فإن حرب مراجع النجف وكربلاء أشد على الكتاب الثاني. لقد حاربوا تفسير إمامنا الحسن العسكري بطريقة أشد مما حاربوا كتاب سليم بن قيس. كتابان مهمان جدا، الكتاب الأول كتاب سليم يفضح سقيفة بني ساعدة، وأما الكتاب الثاني تفسير إمامنا الحسن العسكري فإنه يفضح سقيفة بني طوسي. هذا ما يرتبط بالعنوان الأول تأريخ حديث أهل البيت. وأما العنوان الثاني المنهج العلوي في التفسير، إنه المنهج الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. الأحاديث التفسيرية جاءت على نحوين، هناك أحاديث وضعت لنا قواعد التفسير، وهناك أحاديث فسرت لنا الآيات بمثابة تطبيق لتلك القواعد. إذا ما جرت الأمور بأسبابها، ووصلت معكم إلى هذا العنوان المنهج العلوي للتفسير، فإنني سأبين لكم تفاصيل هذا الموضوع قطعاً بحسب ما يسنح به المقام، فهذا الموضوع موضوع مفصل ومضطرد كثير الجوانب وفير الأبواب، تفاريعه تقود إلى تفاريع. هذان العنوانان الرئيسان الكبيران هما العنوانان المتبقيان من برنامجي الخاتمة. إذا سنح الوقت في قادم الأيام سأكون في خدمتكم في طرح هذه المطالب المهمة بين أيديكم. قطعا سيعلن عن الوقت في حينها عبر هذه الشاشة وعبر مواقعنا على الشبكة العنكبوتية، كما هو الحال في سائر البرامج المهمة التي تقدم عبر هذه الشاشة. ثالثا، برنامج جديد سأقدمه في خدمتكم في قادم الأيام، سنعلن عن وقته حينما يحين الوقت عبر هذه الشاشة وعبر الإنترنت. الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة، والتي عنوانها فتاوى زمن الانتظار، هذا هو عنوان الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة التي سأضعها بين أيديكم. إنها أحكام الحياة اليومية وفقا لمذاق الحكمة اليمانية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الإيمان يماني والحكمة يمانية. الرواية هذه في الجزء الثامن من الكافي الشريف عن سيد الكائنات صلى الله عليه وآله. في هذا البرنامج وفي هذه الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة سيكون المضمون في قسمين. القسم الأول ما سأبينه لكم من لباب فتاوى وأحكام العترة الطاهرة، مثلما بينت لكم لباب مضامين العقيدة السليمة قطعاً بحدود الممكن، ليس هناك من عصمة، العصمة للحجة ابن الحسن فقط. ما نقوم به محاولة للاقتراب مما يريده إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بقدر ما نستطيع، بقدر ما نستطيع أن نلتزم بمواثيق بيعة الغدير. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني، وعد وعدتكم إياه فيما مر من الأيام أني سأفتح صفحة لكم عبر هذه الصفحة تصلني أسئلتكم المكتوبة وسأجيب عليها كتابة أيضا. قطعا ستكون الإجابات بحسب الممكن، فأنا لا أستطيع أن أجيب على عدد كبير من الأسئلة في وقت ضيق وفي وقت أكون مشغولا وأكون في حالة لا أستطيع أن أتواصل مع كل أسئلتكم. عبر هذا البرنامج سأجيب على أسئلتكم المكتوبة بأجوبة مكتوبة ستنشر على الإنترنت، وسننشرها أولا عبر هذا البرنامج، عبر برنامج فتاوى زمن الانتظار. إنها الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. توضيحات ضرورية أضعها بين أيديكم. التوضيح الأول جواب لرسالة وصلتني أقرأ ما جاء في هذه الرسالة. كاتب الرسالة يقول، يخاطبني: أنا متابع لك منذ زمن طويل، لكنني مع واجبات الدراسة والعمل ومشتتات الحياة اليومية من برامج الهاتف والحاسوب وإلى آخر الأمور الكثيرة التي لا يكفيها الوقت، فإني لا أستطيع فهم ما تريده بالضبط. أسمعك تقول: نصرة محمد وآل محمد والإيمان بهم والتسليم لهم وحبهم حبا شديدا، ثم يتساءل صاحب الرسالة: لكن كيف؟ أنت عندك مئات الساعات تعرض وتبسط العقائد والأفكار لنصرتهم، إلا أنك لم تلخص كل ما قلته في برامجك حتى أستطيع التوجه لما قمت بتلخيصه والإيمان به والعمل عليه. فأرجوك أن تقوم بتلخيص كل ما قدمته في برامجك، تلخصه في برنامج خاص تجمع به خلاصة وزبدة كل ما عرضته وبسطته في برامجك القديمة والحديثة، وشكري ومحبتي لك، إلى آخر الرسالة. أن أستجيب لهذا الطلب هذا أمر عسير، كيف أستطيع أن ألخص كل برامجي، كل البرامج، ما كان قديما منها وما كان حديثا؟ أقول للمرسل العزيز، لصاحب الرسالة هذا: لا أستطيع فعلا أن ألخص لك كل البرامج ما كان منها قديما وما كان منها حديثا، لكنني أقول لك وبنحو موجز وسريع: يمكنك أن تتابع أي برنامج من برامجي، أن تتابعه من أوله إلى آخره. على سبيل المثال، أن تأخذ برنامج دليل المسافر مثلا، وأن تدرسه من أوله إلى آخره، وما بين مقطع وآخر فإنني ألخص المطالب، ما بين مقطع وآخر أتحدث عن عديد من الحلقات فإنني ألخصها بعد ذلك في حلقة تأتي بعد تلك المجموعة. إذا أخذت برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان على سبيل المثال ودرسته من أوله إلى آخره، فإن الصورة التي تبحث عنها ستظهر لك جلية واضحة، لكن بشرط أن تتابع البرنامج لا على سبيل الاطلاع العام والمجمل فقط، أن تدرس البرنامج وأن تدرسه من أوله إلى آخره، وأن تكون المتابعة متواصلة، لا أن تدرس حلقة أو حلقتين ثم تتوقف أسبوعا وبعد ذلك تعود. هذه المطالب ستضيع من بين يديك. لابد أن تحدد وقتا يوميا حتى لو كان قصيرا، حتى لو كان لمدة 20 دقيقة، وأن تدرس جزءا من البرنامج في الدقائق 20 تلك، وأن تلخص ذلك بملاحظة أو ملاحظتين، لا أن تلخص كل الكلام، فهذا سيتعبك وهذا سيجعلك محتاجا لوقت طويل. لخص 20 دقيقة في سطر واحد أو في سطرين قصيرين. ثبت على الورق ملاحظتين بحسب ما درست في الدقائق 20 أو في الدقائق 30 تلك. ثبت ملاحظتين ما وجدت من أهم المطالب في تلك الدقائق، وعبر الزمن ستتجمع عندك ملاحظات مهمة كثيرة ستذكرك بمضامين البرنامج من أوله إلى آخره. أنا لا أطالبك أن تعود إلى كل البرامج، لكنني لابد أن أشير هنا إلى أن مجموعة حلقات أعرف إمامك هي الحلقات الأهم في كل برامجي القديمة والحديثة، وتأتي في الأهمية من بعدها مجموعة حلقات هذا هو الحسين. هاتان المجموعتان يمكنني أن أصفهما بزبدة كل ما تقدم، وإنهما زبدة كل ما يأتي أيضا. مجموعة حلقات أعرف إمامك ومجموعة حلقات هذا هو الحسين. ركز نظرك على هاتين المجموعتين، أو أنك تختار برنامجا من برامج المتنوعة الأخرى بشرط أن تدرسه من أوله إلى آخره وبشكل زماني متواصل، وأن تكتب ملاحظات قليلة من كل الذي تدرسه ومن كل الذي تطلع عليه. العلم تراكمي، تتجمع المعلومات شيئا فشيئا. لا أريد أن أطيل في الكلام بهذا الخصوص، لكنني سأجمل لك كل المطالب في هذين الحديثين. الحديث الأول رسالة إمام زماننا إلى شيعته في هذا الزمان، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. الحديث الثاني ما جاء مرويا في غيبة النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سألوه هل ولد القائم؟ فقال لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. نظم حياتك عقائديا وشرعيا ودينيا وفقا لهذين الحديثين، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذان الحديثان لهما حديثان صنوان عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. وكل الصيد في جوف الفرى. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا السؤال وجهه إلي كثيرون، يقولون: هناك من يهاجمك على الإنترنت ويقولون ما يقولون، كثيرون الذين يهاجمونني. مشكلتي عبر مسيرتي، هناك من مدحني بما ليس في، وهناك من ذمني بما ليس في، فأنا فرد شيعي من أمثالكم، حالي كحالكم، لا أختلف عنكم. واقعي كواقعكم، إنه الواقع الذي تتحدث عنه كلمات دعاء يوم عرفة: إلهي، من كانت محاسنه مساوي، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ هذا هو واقعي وواقعكم على طول الخط، في الجانب المعنوي وفي الجانب المادي. من هنا نحن نحتاج إماما، حاجتنا للإمام المعصوم السر الذي وراءها هو هذا، ما تبينه كلمات دعاء يوم عرفة هو هذا السر الذي لأجله لا بد أن يكون لنا من إمام، ضرورة وجود الإمام المعصوم. على أي حال، السؤال هكذا يقول: كثيرون يهاجمونك على الإنترنت وأنت لا ترد عليهم، الذين يقولون نحن نحبك ونحسن الظن فيك، ما هو موقفنا اتجاهه؟ موقفكم أنتم الذين تحددونه، لكنني سأجيب على سؤالكم هذا بالإجمال. أنا لا أرد على الصغار، وإنما أرد على الكبار كما تعرفون مني ذلك، لأن الرد على الصغار لا نفع فيه ولا فائدة فيه من وجهة نظري، أما الرد على الكبار هو الذي يضع النقاط على الحروف. الرد على الصغار لن يكون نافعا ولن يكون مفيدا، سيكون مضيعة للوقت. لذا فإنكم تجدونني دائما أرد على الكبار وأناقش الكبار، أما الصغار فلا شأن لي بهم. ما هو موقفكم إذا كان هؤلاء يتحدثون عني شخصيا، يسيئون إلى سمعتي الشخصية؟ فلا شأن لكم بهم، أنا أسامحهم، أسامح الجميع ممن يحبني وممن يبغضني، ولقد تعودت على هذا الحال. أكثر من 40 سنة أنا على هذا الحال. أنا أسامح الذين يسيئون إلى سمعتي الشخصية، وأطلب منكم أن تتركوهم، لا شأن لكم بهم. لكن إذا كان كلامهم يؤدي إلى القدح بالمنهج الذي أطرحه وأضعه بين أيديكم وأنتم قد آمنتم به واقتنعتم به بحسب عقولكم بحسب مدارككم من أن المنهج هذا هو الأقرب إلى منهج إمام زماننا الحجة ابن الحسن، إذا كنتم تعتقدون ذلك وكنتم تجدون كلام هؤلاء يقدح في هذا المنهج يجب عليكم، لست أنا الذي أوجب عليكم، دينكم يوجب عليكم أن تردوا على هؤلاء بكل ما أوتيتم من قوة، من قوة إعلامية، من قوة كلامية، بشرط أن يكون الكلام منطقيا وحقيقيا ومبتنيا على الأدلة والوثائق، لا أن تتورطوا في الأكاذيب أو في إخراج الكلام عن سياقه أو في تشويه المضامين بطريقة القص واللصق، إن كان عبر الكلام أو كان ذلك عبر الفيديوهات. يجب عليكم أن تواجهوا هؤلاء بكل ما أوتيتم من قوة إعلامية. لا تتورطوا في الكذب كما هم يفعلون، الكذب حبله قصير. لقد قيل عني ما قيل عني خلال العقود الماضية، تلاشت الأكاذيب وبقيت الحقائق، بقي صوتي هادرا يعلو بفكر محمد وآل محمد، وتلاشت تلك الأصوات. فحبل الكذب قصير والتفاهات لا قيمة لها تتلاشى. فهؤلاء الجميع الذين يتكلمون عني إن كانوا يسيئون إلى سمعة الشخصية فأنا أسامحهم وعليكم أن لا تنشغلوا بهم، ولكن إذا كان كلامهم يؤدي إلى القدح بالمنهج الذي أدعو الناس إليه، يجب عليكم وجوبا قطعيا أن تواجهوهم بالحقائق وبالمعارف وبالعلم وبالأدلة الواضحة، بآيات الكتاب وأحاديث العترة، بالزيارات والأدعية التي طالما عرضتها بين أيديكم. لأن القضية حينئذ لا ترتبط بي ارتباطا شخصيا. مسيرة طويلة، تأريخ طويل، هذه القافلة التي أنا حاديها منذ 40 عاما وربما أكثر، هذه القافلة التي أنا حاديها ويعلو صوتي طيلة السنين، يعلو صوتي بفكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه القافلة محملة بأنفس البضائع، هذه محملة بأغلى الكنوز. القافلة تسير وتسير، وعبر مسيرها صادفت وستصادف، ستصادف قطاع طريق، ستصادف لصوصا وكذابين وأفاقين مثل ما صادفت في سابق أيامها، وستصادف أناسا يتفرجون عليها لا شأن لهم بها، قد يمدحونها وقد يذمونها، وستصادف أناسا ينتظرونها على الطريق كي يلتحقوا بها من الذين ينتفعون من كنوزها وبضائعها الثمينة، وتصادف بين الفينة والأخرى كلابا تنبح عليها، وستبقى الكلاب تنبح في مكانها لكن القافلة تسير تسير، هذه الكلاب ستبقى تنبح وتنبح وتنبح إلى أن يصيبها التعب، أما القافلة قافلة لا تتعب، ستستمر في مسيرها. الكلاب النابحة سينقطع صوتها وينتهي، الزمان كفيل بذلك، الحق والصدق والمعرفة الأصيلة والثقافة الأصيلة هي التي ستبقى، أما الأكاذيب والافتراءات والتشويه والتحريف وإخراج الأمور من سياقها هذا سيتلاشى. إمامنا الكاظم وهو يحدث هشام بن الحكم عن الدنيا إنه يخبره من أن الدنيا صبر ساعة، صبر ساعة تزينها القافلة بكنوزها وتقبحها الكلاب بأصواتها وقذاراتها. القضية واضحة، القافلة تسير وتسير، هل تريدون أن تكونوا من قطاع طريقها أم من لصوصها أم من الذين يتفرجون عليها تارة يمدحونها وتارة يذمونها، أم أنكم تريدون أن تكونوا في صفوف النابحين في صفوف الكلاب النابحة، أم أنكم ستلتحقون بها كي تنتفعوا من منافعها ومن ثمارها؟ هذا هو واقع الحياة في زماننا وفي الأزمنة الماضية وفي الأزمنة الآتية، وما الدنيا إلا صبر ساعة، صبر ساعة مع محمد وآل محمد. لساني يلهج بذكرهم ولسان غيري يلهج بقذاراته وقذارات أعدائهم. الفارق هنا الذين سألوا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه عن الذي انتصر في عاشوراء حينما كان في الشام، فماذا قال إمامنا السجاد من أن الذين فازوا في تلك الحرب ستعرفهم إذا ما استمعت إلى الأذان؟ كان وقت الأذان قريبا، قال سيؤذن المؤذن فاستمع إلى المؤذن، حينئذ ستعرف الغالب والفاتح والمنتصر. وأنا أقولها للجميع، استمعوا إلى حديثي واستمعوا إلى حديث غيري وقارنوا، أيا كان الذين يتحدثون عني، قارنوا بين حديثي وغاياته وبين حديث غيري وغاياته، حينئذ تعرفون أن الغالب وأن الفائز وأن المنتصر من هو. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. حينما تحدثت عن راية مؤسسة القمر للثقافة والإعلام طرح هذا السؤال: لماذا سميتها بالراية الزهرائية؟ إنني عنونتها بالراية الزهرائية لأنها تشير إلى إمامة الزهراء، إلى إمامة فاطمة. الراية بيضاء واللون الأبيض هو لون آية التطهير وسيدة آية التطهير فاطمة. اسم الأمير في الراية الزهرائية تكرر سبعا في كل سطر من السطرين، إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر. وإنما تكون السلسلة كاملة بهذا العدد لأن فاطمة إمام من أئمتها، بل هي الإمام الثالث في سلسلة أئمة الأئمة. أئمة أئمتنا ثلاثة: محمد وعلي وفاطمة. من هنا كانت رايتنا، راية مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، كانت راية زهرائية. فهذا هو مرادي بالراية الزهرائية، لأنها تفصح بشكل واضح عن إمامة الزهراء، عن إمامة فاطمة، ومن أنها إمام الأئمة من ولدها، من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد. إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: نحن، إنه يتحدث عن أبناء فاطمة، نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا، أمهم من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد، وفاطمة أمنا حجة علينا. الراية الزهرائية هذا هو مضمونها، هذه الراية التي جعلناها رمزا كي يتبلور عملنا الثقافي والإعلامي العقائدي تحت ظلالها. لماذا؟ لأننا نتبرأ من كل راية لا يكون مضمونها هذا المضمون، فكل راية أكانت سياسية أم كانت عسكرية أم كانت عشائرية أم كانت لمؤسسة من المؤسسات الرياضية أو الفنية أو الإعلامية أو كل راية لها مضمون، ألوان الراية، رموز الراية تشير إلى ذلك المضمون، إنه المضمون الذي يتحرك باتجاهه أصحاب تلك الراية، حاملو تلك الراية. كل راية لا تشتمل على مضمون رايتنا نحن نبرأ منها، نتحدث عن البراءة العقائدية، عن البراءة الدينية، عن البراءة الإيمانية، عن هذه البراءة. كل راية لا تشتمل على مضمون رايتنا نحن نتبرأ منها. على الأقل أنا أتحدث عن نفسي، لا شأن لي بالآخرين، لا شأن لي حتى بأسرتي وعائلتي، أنا أتحدث عن نفسي هنا. فأنا أبرأ من كل راية من أي نوع من أنواع الرايات، أبرأ من كل راية مضمونها لا يكون كمضمون الراية الزهرائية التي حدثتكم عنها قبل قليل. هذه الراية التي أعمل تحت ظلالها، أؤمن بمضمونها، وأوالي من أوالي على أساس مضمونها، وأبرأ ممن أتبرأ من على أساس مضمونها. إنه مضمون بيعة الغدير: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. إذا كان الحديث عن الرايات على اختلاف أنحائها وأشكالها وألوانها، أكانت سياسية، أكانت عسكرية، أكانت عقائدية، أكانت إعلامية، من أي لون من الألوان، إذا كان الحديث عن الرايات الشيعية، فإنكم تستطيعون أن تستكشفوا مضامين تلك الرايات من خلال الذين يتحدثون تحت ظلالها من خلال الذين يتمسكون برموزها. بالنسبة للراية الزهرائية فإنها تشير إلى البيعتين، إلى بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وإلى بيعة الغدير الثانية، إنها بيعة قائم آل محمد. الراية الزهرائية راية البيعتين. الراية الزهرائية تشير إلى السقيفتين، إلى سقيفة بني ساعدة في المدينة، وإلى سقيفة بني طوسي في النجف. الراية الزهرائية تبايع البيعتين وتتبرأ من السقيفتين وتلعن السقيفتين. هذه هي الراية الزهرائية، إنها تبايع البيعتين، بيعة علي وبيعة القائم، وتتبرأ من السقيفتين. سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، الأولى في المدينة والثانية في النجف. الراية الزهرائية تتمسك بالدليلين، بالمصدرين، بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط، وبحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. الراية الزهرائية راية البيعتين وراية البراءة من السقيفتين وراية التمسك بالدليلين بالمصدرين فقط. هذه هي رايتنا الراية الزهرائية. نحن تحت ظلالها نبايع البيعتين ونوالي من نوالي على أساس البيعتين، ونعادي من نعادي على أساس البيعتين، وننصر من ننصر على أساس البيعتين، ونخذل من نخذل على أساس البيعتين. الغدير الأول غدير علي، والغدير الثاني غدير القائم. نبرأ براءة كاملة من السقيفتين، من سقيفة بني ساعدة ومن سقيفة بني طوسي في النجف، ونتمسك بالدليلين فقط، بقرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، وبحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. الراية الزهرائية هي راية البراءة بكل مراتبها. المرتبة الأولى البراءة الفكرية، المرتبة الثانية البراءة العاطفية، المرتبة الثالثة البراءة العملية، المرتبة الرابعة البراءة القولية. هذه براءة الراية الزهرائية، براءة فكرية بالدرجة الأولى، عاطفية وجدانية بالدرجة الثانية، عملية بالدرجة الثالثة، قولية بالدرجة الرابعة. الراية الزهرائية راية تتبرأ من كل الرايات الشيعية التي تعتقد أن أصول الدين خمسة. الراية الزهرائية تعتقد أن الدين، أن دين محمد وآل محمد له أصل واحد هو الإمام فقط، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي، يا علي، أنت أصل الدين، أنت أصل الدين. هذا هو الذي نقشناه على رايتنا: علي، علي، علي بلون محمد، بلون السماء التي هي رمز لمحمد صلى الله عليه وآله، مثلما بيّنوا لنا ذلك في قرآنهم المفسر بتفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، في الغدير الأول والغدير الثاني. الراية الزهرائية راية يبتني مضمونها على أصل واحد للدين. هذه الراية تكفر بكل الرايات التي تعتقد بأن دين محمد وآل محمد يبتني على أكثر من أصل واحد. الراية الزهرائية هي الراية التي مضمونها في كل جزء من أجزائه يصرح بقيمومة فاطمة على الدين وأهل الدين، مثلما جاء ذلك في قرآنهم المفسر بتفسيرهم: وذلك دين القيمة، في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وباقر العترة هو الذي يقول القيمة فاطمة، وذلك دين القيمة. الراية الزهرائية هي التي في كل جزء من أجزاء فحواها هناك صوت صادع بقيمومة فاطمة على الدين وأهل الدين. الراية الزهرائية هي راية العقيدة السليمة التي توحيدها يبتني في مضمونه على الأركان الأربعة للتوحيد، مثلما بينت ذلك لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك. الراية الزهرائية هي الراية التي نعمل في ظلالها في خدمة إمام زماننا تمهيدا لمشروعه العظيم، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه الذي رفعنا رايتنا في يوم شهادته: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذه راية خدمتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحسب ما نتمكن، بحسب ما نستطيع، إن كان ذلك في الجانب المادي أو كان ذلك في الجانب المعنوي، إن كان ذلك على مستوى إعداد أنفسنا وتنشئتها في خدمة إمام زماننا، أو كان ذلك في توعية أشياع أهل البيت وتنشئتهم في طريق خدمة بقية الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه راية مؤسسة القمر التي كل برامجها باتجاه تفكيك العقل الشيعي وإعادة تركيبه. إننا نحاول أن نفكك العقل الشيعي وأن نعيد تركيبه تركيبا علويا وفقا للبيعتين ووفقا للبراءة من السقيفتين وبحسب ما يدل عليه الدليلان، قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، كل ذلك يبتني على أصل واحد للدين وعلى قيمة له هي فاطمة. فديننا له قائم وله قيمة، القيمة فاطمة والقائم هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه على فاطمة وآل فاطمة. هذا هو مضمون الراية الزهرائية. كل راية لا تشتمل على هذا المضمون، على الأقل أتحدث عن نفسي فأنا أبرأ منها ومن مضمونها وأرفضها رفضا قاطعا إلى آخر لحظة من لحظات حياتي، ولن أقف في ظلالها ثانية واحدة. إنني أجعل حياتي موقوفة مثل ما جعلتها سابقا تحت ظلال هذه الراية. أنا لا أتحدث عن قطعة قماش، أتحدث عن هذه المضامين التي أشرت إليها. إنها عقيدتي التي صاحبتني طيلة عمري ولا زالت تصاحبني، هي سبب سعادتي، فأنا الذي أشعر بسعادتي وليس الآخرون. ربما لا يجد الآخرون أنني سعيدا لكثرة المشاكل والمنغصات، أما أنا فإنني أستشعر السعادة في يقظتي ومنامي، لأنني أعيش هذه المضامين في عقلي وقلبي وروحي وجسدي. معكم معكم أهل محمد، لا مع غيركم. صلوات وسلام على قائم آل محمد. ميمون جدك ما صهل، عبد الأمير الفتلاوي، ميمون جدك ما صهل بقية الله، ذات الجناح فرس الحسين، حين عاد إلى الخيام وقد لطخ ناصيته بدم الحسين، الظليمة الظليمة، الباقر يقول كان ينادي الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، قتلت الحسين، الظليمة الظليمة. ميمون ميمون جدك بقية الله، ميمون جدك ما صهال، يمك يجول بحدته والسيف عندك والعلم، يا يوم تفتل طيته. جبريل يهتف بالسماء عزكم ظهر من غيبته، تطلع شمسها من الغروب والأرض تاضب طلعته، ياتي البشير ويضحى عاني ويبشر شيعته، ويا الظهور قبل الظهور للنجف تجبل سربته، يقبلون على خيولهم، ويا الظهور قبل الظهور للنجف تجبل سربته، من تصهلت موج الأرض، من تصهلت موج الأرض والغرت هزهز قبته، توجب على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلته، منه يشد الكربلة. سأبكيهم دعبل الخزاعي، سأبكيهم 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 سأبكيهم، ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات، توفوا توفوا عطاشا بالفرات، فليتني يا حسين توفوا توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، يا حسين أحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، يا بقية الله لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. إلى لقاء قريب في فناء بقية الله، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.